الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن الإدارة الأمريكية السابقة انسحبت من الاتفاق النووي مع إبقاء الحظر على إيران. الظريف يعتبر التدخل الأجنبي في المنطقة السبب المباشر لعدم الاستقرار وانعدام الأمن فيها. إيران تفند المزاعم الأمريكية بشأن وجود مفاوضات غير رسمية بين طهران وواشنطن. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإدارة الأمريكية السابقة لم تؤمن بالمعاهدات الدولية وانسحبت من الاتفاق النووي مع إبقاء الحظر على إيران. وفي كلمته بالدورة السنوية لجمعية المصرف المركزي، اعتبر روحاني أن إدارة البلاد في ظروف الحرب الصعبة تختلف عن الظروف العادية، مؤكدا أن حكومته تمكنت من إدارة البلاد بشكل جيد في ظروف العقوبات والحرب الاقتصادية بجهود المسؤولين وإرادة الشعب. انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد الظريف التدخل الدولي في منطقة غرب آسيا، معتبرا ذلك السبب المباشر لعدم استقرار المنطقة وانعدام الأمن فيها. وأوضح الظريف أن الأنشطة التخريبية للولايات المتحدة لا تقتصر على التدخل العسكري فحسب، بل شملت حربا اقتصادية ضد الشعب الإيراني برزت تداعياتها عند مواجهة الجمهورية الإسلامية لجائحة كورونا. فند مصدر مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مزاعم جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي بشأن وجود مفاوضات غير رسمية بين طهران وواشنطن. وأضاف المصدر المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن مزاعم المسؤولين الأمريكيين بشأن وجود مفاوضات غير رسمية بين إيران وأمريكا تأتي بهدف إخراج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الأزمة التي تحيط به. بمناسبة الأعياد الشعبانية وميلاد الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام ويوم حرس الثورة الإسلامية في إيران، قدم اللواء باقري في رسالة التهاني إلى كافة قادة ومدراء حرس الثورة الإسلامية. وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة إن ميادين مهام حرس الثورة وإنجازات قواته تشهد على أن قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم قوة ذات مصداقية، مؤكدا أن إيران لديها حاليا القوة على الهجوم والقوة على الصمود والمقاومة. أعلن وزير الطرق الإيراني محمد إسلامي تعليق دخول الأجانب القادمين من العراق إلى إيران جوا لمدة أسبوعين، وذلك في إطار القرارات الجديدة المنبثقة عن الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا. وأضاف الوزير محمد إسلامي في تصريح اليوم أن على الإيرانيين القادمين من الخارج تقديم شهادة طبية تثبت خلو المسافر من الإصابة بفيروس كورونا. صرح وزير الصحة الإيراني سعيد النمكي أن بلاده ستصبح واحدة من أفضل وأهم دول العالم في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال العام الجاري. جاء ذلك بتصريحات لنمكي خلال انطلاق مرحلة التجارب السريرية للقاح فخرة، اعتبر إنتاج اللقاح المشترك مع كوبا أول مشروع سيصل إلى مرحلة الإنتاج بكمية كبيرة يعقبها اللقاحات بركة ورازي وفخرة. دخل اللقاح الإيراني المضاد لكوفيد 19 المسمى كو إيران بركت المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة في آن واحد من الاختبار السريري. اللقاح الذي من المتوقع أن يدخل مرحلة التطعيم العام في أواخر الربيع القادم، في حين إذا نجح في الحصول على الرخص اللازمة. المزيد في التقرير التالي.
بتطعيم هذه الجرعة دخل العقار الإيراني المضاد لكوفيد 19 المسمى كوفو إيران بركت المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة في آن واحد من الاختبار السريع. اللقاح الذي من المتوقع أن يدخل مرحلة التطعيم العام في أواخر الربيع القادم إذا نجح في الحصول على الرخص اللازمة.
نقوم بتوفير الإمكانيات اللازمة للإنتاج الواسع للعقار الإيراني. لقد بدأت المرحلة الأولى من الإنتاج الواسع للقاح كورونا الإيراني بسعة 3 ملايين جرعة، وذلك بالتزامن مع إجراء مراحل البحث والتحقيق في هذا اللقاح.
تأتي المرحلتان الثانية والثالثة بعدما أنجزت المرحلة الأولى بنجاح كامل. حميد رضا هو أحد المتطوعين 56 الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى من التجارب السرية. يقول إنه يأمل أن اللقاح الإيراني كوفو إيران بركت يرى النور بالقريب العاجل، وأن نشهد نهاية كورونا في إيران والعالم.
نتمنى أن ينجح هذا اللقاح في الحصول على الرخص اللازمة وأن يدخل بالقريب العاجل مرحلة التطعيم العام.
راحلة هي أيضا من المتطوعين الذين جرى تطعيمهم في المرحلة الاختبارية الأولى، تتحدث لنا عن تجربتها وتقول إنها سعيدة جدا وهي تسهم في تخلص أبناء جلدتها من هذا القاتل الصامت. إن اللقاح سيحقن خلال مرحلتين للمتطوعين لينتج الجسم المضاد، ليكون الجسم المضاد الرئيسي الذي يمنح المناعة قبال المرض سينتج بعد الحقنة الثانية. في ظل حظر أمريكي شامل استهدف كل شيء بما فيه الغذاء والدواء، تدخل إيران اليوم إلى المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. تظاهرة في عدن وهروب رئيس وزراء حكومة هادي ووزرائه من قصر ماشيق. الحشد الشعبي بالعراق يواصل عمليات ثأر الشهداء للقضاء على فلول داعش الإرهابي شمال شرق ديالى. إصابة طفلين فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة. من جديد أهلا بكم. اقتحم محتجون يمنيون الحواجز الأمنية لقصر الماشيق الذي يعتبر مقر حكومة الرئيس اليمني الهارب عبد رب منصور هادي بمحافظة عدن المدعومة من السعودية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الميليشيات المسؤولة عن حماية القصر تسعى إلى تفريقهم، مشيرة إلى نقل قوة سعودية مسؤولي حكومة هادي إلى مكان مجهول. وتشهد شوارع عدن تظاهرة واسعة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية وارتفاع الأسعار، شأنها شأن المناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة مرتزقة هادي. نفذ سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية السعودية في عصير، ردا على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على اليمن. وأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب بأن سلاح الجو المسير استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة قاصف K2، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة. شهدت مدينة سيئون كبرى مدن وادي حضرموت شرقي البلاد عصيانا مدنيا شاملا بالقطاعين العام والخاص وتظاهرات احتجاجية على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية وفشل قوى العدوان في توفير الخدمات، وأغلق المحتجون الطرق المؤدية إلى المجمع الحكومي، وطالب المتظاهرون برحيل معسكرات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لمرتزقة العدوان ورحيل وكيل أول المحافظة عصام حبريش لفشله في الإدارة وبالملف الأمني. المزيد في التقرير التالي. انتفاضة شعبية في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة في اليمن. مدينة سيئون كبرى مدن وادي حضرموت شرقي البلاد شهدت عصيانا مدنيا شاملا بالقطاعين العام والخاص وتظاهرات احتجاجية على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية وفشل قوى العدوان في توفير الخدمات، وأغلق المحتجون الطرق المؤدية إلى المجمع الحكومي، وطالب المتظاهرون برحيل معسكرات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لمرتزقة العدوان ورحيل وكيل أول المحافظة عصام حبريش لفشله في الإدارة وبالملف الأمني. وندد المواطنون بغياب الأمن وارتفاع الأسعار وغياب الخدمات وانهيار المرافق الخدمية، وأطلقت قوات المرتزقة الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة عدد منهم، بالإضافة إلى الاعتداء على عدد من المتظاهرين بالضرب المبرح. محافظات أبين ولحج وعدن شهدت منذ مطلع الشهر الجاري تظاهرات احتجاجية على خلفية تردي الأوضاع المعيشية وسط عجز قوى العدوان ومرتزقتهم عن توفير أبسط الخدمات الأساسية للمحافظات، وطالب المتظاهرون بتوفير المشتقات النفطية وإنهاء أزمتي الكهرباء والمياه، وندد المتظاهرون بانهيار العملة المحلية التي وصلت إلى 900 ريال يمني مقابل الدولار الواحد، الأمر الذي تسبب بارتفاع كبير للأسعار والمواد الأساسية. المتظاهرون في عدن طالبوا برحيل قوى العدوان السعودي وأعضاء حكومة هادي والمجلس الانتقالي أيضا، فيما شهدت مدينة المكلا احتجاجات إسبوعية للمطالبة بتوفير الخدمات وصرف الرواتب وفتح مطار الريان. أعلن آمر اللواء الرابع في الحشد الشعبي بالعراق حسن علي عبود اليوم مواصلة عمليات ثأر الشهداء لليوم الثالث على التوالي للقضاء على فلول داعش الإرهابي شمال شرق ديالى. وقال عبود في بيان إن قطاعات الحشد الشعبي تواصل تقدمها وفق الخطة المرسومة لملاحقة فلول داعش في المناطق الوعرة والأشجار الكثيفة التي استغلت من قبل الإرهابيين شمال شرق ديالى، لافتا إلى أنه تم الإعداد لفتح طرق وتأمينها ضمن هذه المناطق كي لا تستغل مجددا من قبل الإرهابيين. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف محيط قاعدة بلد في صلاح الدين بخمسة صواريخ كاتيوشا وقعت في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة، وتتواجد في هذا القسم قوات أمريكية ودولية تحت مسمى تدريب العراقيين وصيانة الطائرات F-16. وكانت القوات الدولية اعترفت أمس بقصف تعرضت له قاعدة عين الأسد غرب العراق. وفي محافظة بابل استهدفت عبوة ناسفة رتلا للتحالف الأمريكي في بابل بالعراق. وقال مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للتحالف الأمريكي على طريق بابل السريع، مشيرا إلى أن الحادث لم يسر عن وقوع إصابات. وفي بابل أيضا أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة تحرير مختطفة أجنبية في المحافظة. وقالت الوكالة أن قوة مشتركة من قيادة الشرطة ومديرية الأمن الوطني تحركت باتجاه الهدف بعد استحصال الموافقات القضائية، حيث تمكنت القوة من تحرير المختطفة والقبض على المتهم الذي قام باختطافها. بخصوص تواجد القوات الأجنبية في العراق، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي النجاح بتخفيض عدد القوات الأجنبية الموجودة في البلاد إلى 60%. وذكر بيان لمكتبه الإعلامي إن رئيس الوزراء وخلال زيارته مقر وزارة الخارجية وجه شكره للعاملين في الوزارة الذين كانوا جنودا مجهولين لعبوا دورا مهما في إنجاح زيارة قداسة البابا للعراق. وقال البيان إن العراق نجح في تطوير دبلوماسية نشطة خلال فترة هذه الحكومة، حيث فعل الحوار الاستراتيجي مع أمريكا وانتقل نحو التركيز على التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والثقافي، كما نجح بتخفيض عدد القوات الأجنبية بنسبة 60%. وأضاف أن الدبلوماسية العراقية ساعدت العراق على الخروج من الأزمة الاقتصادية، حيث تم تشكيل مجموعة التواصل الاقتصادي بدعوة من العراق، وقد وقفت بجانبه في أزمته الاقتصادية وما زالت تقدم الدعم للعراق في مسار الإصلاح الاقتصادي وتطبيق الورقة البيضاء. وأكد الانفتاح نحو جميع القوى الأقليمية والدولية ما خلق انطباعا إيجابيا عن العراق واستقراره السياسي والفرص التاريخية الكبرى له، مؤكدا أن الشعب العراقي شعب محب للسلام وفخور بتنوعه الديني والاجتماعي والسياسي. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أصيب طفلان فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال الصهيوني قرب إحدى المخيمات بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن قوات الكيان استهدفت الطفلين بمخيم الجلزون شمال رام الله، فيما ادعت وسائل إعلام عبرية محاولتهما رشق إحدى المستوطنات بالزجاجات الحارقة. وفي نابلس اندلعت مواجهات بين الاحتلال وأهالي قرية بيت الدجن بعد احتجازهم شبانا فلسطينيين استخدم الصهاينة خلالها قنابل الغاز والرصاص الحي لتفريقهم. قال معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن السعودية تعد أكبر مستورد للأسلحة في العالم في السنوات الأخيرة، بحيث استحوذت على 11% من الواردات العالمية. كما ذكر المعهد أن أكثر من ثلث الأسلحة العالمية التي تم بيعها في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الخمس الماضية كان مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية. وأفاد المعهد بأن صادرات الولايات المتحدة شكلت 37% من مبيعات الأسلحة العالمية، إذ باعت أسلحتها إلى 96 دولة، مشيرا إلى أن نصف مبيعاتها ذهبت إلى منطقة غرب آسيا. 10 سنوات مرت على ثورة شعب البحرين المنسية، ثورة سلمية لشعب يعاني من انتقاص حقوقه الاجتماعية والمدنية. وفي عام 2011 وقبل شهر من هذا التاريخ تدعى البحرينيون إلى دوار اللؤلؤة ومناطق أخرى في العاصمة المنامة، نزلوا واعتصموا كغيرهم من الشعوب طلبا لعدالة اجتماعية مفقودة منذ عشرات السنين على أيدي نظام آل خليفة. المزيد في التقرير التالي.
10 سنوات على ثورة شعب البحرين المنسية، 10 سنوات على ثورة سلمية لشعب يعاني من انتقاص حقوقه الاجتماعية والمدنية. في مثل هذا اليوم عام 2011 وقبل شهر من هذا التاريخ تداعى البحرينيون إلى دوار اللؤلؤة ومناطق أخرى في العاصمة المنامة بسلمية مدنية، نزلوا واعتصموا كغيرهم من الشعوب طلبا لعدالة اجتماعية مفقودة منذ عشرات السنين على أيدي نظام آل خليفة. وعدهم النظام وابتسم لهم، إلا أنه كان يكيد المكائد لشعبه المظلوم. استدعى ما يسمى بقوات درع الجزيرة لأنه أحس باقتراب العدالة من نظام حكمه الفاسد. في هذا اليوم قبل 10 أعوام دخلت جحافل الجيش السعودي والإماراتي بما يقدر ب 1200 جندي للأول و 800 جندي للثاني مع كامل عتادهم العسكري. وفي عتمة فجر دخل هؤلاء إلى دوار اللؤلؤة حرقا وضربا وتدميرا وقتلا لشعب أعزل، عشرات الضحايا والجرحى، لتنكشف الصورة بعد ساعات عن مجزرة ارتكبها هؤلاء بحق المدنيين. لقد تم تدمير دوار اللؤلؤة نهائيا لطمس رمز من رموز الثورة البحرينية على مرأى ومسمع من العالم. هو شعب قام ضد الفساد، تم ضربه وسحقه. هو الكيل بمكيالين للعالم المتفرج عما حصل ويحصل في البحرين. هنا سفك نظام آل خليفة دم أبناء شعبه في هذا المكان الذي تحول إلى رمز للحراك البحريني المطالب بمزيد من الإصلاحات السياسية من أجل تحقيق الديمقراطية. عائلة آل خليفة الحاكمة وجهت الدعوة إلى القوات السعودية والإماراتية من أجل دخول البحرين لحماية نظامها الملكي الظالم، خوفا من تصاعد حدة المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالحقوق المدنية الديمقراطية.
نقل مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي خلال لقائه السفير السوري الجديد لدى طهران شفيق ديوب رسالة قائد الثورة الإسلامية بشأن الاطمئنان على صحة الرئيس السوري بشار الأسد وتمنيات سماحته له بالشفاء العاجل. وأكد ولايتي أن الرئيس السوري زعيم قوي وشجاع وقد لعب دورا قيما ومهما للغاية في الحفاظ على استقلال سوريا من خلال مقاومته كل الهجمات والعداء والمؤامرات خلال السنوات الثماني من الحرب غير المتكافئة المفروضة من قبل مجرمين دوليين وإقليميين. دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة غونغ شوانغ إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء الأزمة السورية عبر الالتزام بالتسوية السياسية والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأشار غونغ شوانغ إلى أن الأزمة السورية دامت لعقد كامل عانت سوريا خلاله من الغزو والاحتلال الخارجي والإرهاب والعقوبات الأحادية على نحو غير مشروع. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة تستهدف 6 أعضاء في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وأفاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بأن حكومة بلاده ستحاسب المسؤولين السوريين بزعم اعتدائهم على مواطنين طالبوا بالإصلاح السلمي، وتتزامن هذه الإجراءات التي تشمل منع للسفر وتجميد أصول في الذكرى 10 للأزمة السورية. المزيد في التقرير التالي.
عقد من الزمن يواصل المتآمرون على سوريا محاولاتهم للنيل من صمود الشعب ومقدراته، وفي محاولة يائسة جديدة أعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات جديدة تستهدف 6 أعضاء في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد ومستشارون مقربون منهم لون الشبل ورجلا الأعمال يسار إبراهيم ومحمد براء قاطرجي وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا والرائد بالجيش زيد صلاح. وأفاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن حكومة بلاده ستحاسب المسؤولين السوريين بزعم اعتدائهم على مواطنين طالبوا بالإصلاح السلمي أو الاستفادة من معاناتهم، وتتزامن هذه الإجراءات التي تشمل منعا للسفر وتجميد أصول في الذكرى 10 للأزمة السورية. ويرى متابعون للشأن السوري أن التحرك البريطاني يبعث برسائل غزل للإدارة الأمريكية الجديدة بعد تسريبات تفيد بأن فريق عمل ما يعرف بقانون قيصر يحضر لنسخة جديدة منه لتقديمها إلى الكونغرس الأمريكي قريبا، حيث تتضمن بنودا جديدة تسد ثغرات قيصر الأول، بما يجعل المتآمرين يمعنون في التضييق على الشعب السوري وقيادته. وفي محاولة جديدة لتصعيد التوتر عبر الدفع باتجاه الضغط على روسيا والصين وإيران وفق معادلة إقليمية محورها تصعيد المعارضة المسلحة الممولة من الغرب، وهو ما يؤكد متابعون أنه بند جديد من بنود استهداف سوريا ومحاولة لإعادة دوامات سفك الدماء.
احتج متظاهرون غاضبون على ممارسات الشرطة ضد المرأة خارج مقر الشرطة والبرلمان ومكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أعقاب مقتل سارة إيفرارد. واختطفت إيفرارد أثناء عودتها إلى منزلها في جنوب لندن في 3 مارس، واتهم ضابط الشرطة باختطافها وقتلها، ما أثار جدلا حول كيفية تعامل المجتمع البريطاني مع العنف ضد النساء. إلى العناوين. الرئيس روحاني يقول إن الإدارة الأمريكية السابقة انسحبت من الاتفاق النووي مع إبقاء الحظر على إيران. الظريف يعتبر التدخل الأجنبي في المنطقة السبب المباشر لعدم الاستقرار وانعدام الأمن فيها. إيران تفند المزاعم الأمريكية بشأن وجود مفاوضات غير رسمية بين طهران وواشنطن. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 18.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أيها الأحبة، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادة الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى على يد أحد إقطاعي مدينة خمين الإيرانية بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل. وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله ذهب إلى سلطان أباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. أستاذ السيد روح الله عالم الدين الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي الذي كان يملك أقوى حوزة دينية في سلطان أباد أو في إيران كلها، تقبل دعوة أهل مدينة قم المقدسة وعلمائها لنقل حوزته إليها. في غضون ذلك وصلت أخبار إلى سلطان أباد بشأن وقوع انقلاب في طهران نفذه رئيس إحدى الصحف السيد ضياء الطبطبائي ومجموعة من قوات القوزاق المتموضعة في قزوين شمال إيران بقيادة رضا خان ميربانج الذي نصب نفسه ملكا لإيران بعد ذلك. السيد روح الله اعتبر أن بريطانيا هي التي تقف وراء هذا الانقلاب. وإليكم تتمة الأحداث.
ماذا تفعل يا ميرزا؟
سمحة السيد مرتضى، أخوك السيد روح الله عاد من سلطان أباد.
هل عاد ومعه جميع الحاجيات التي كانت في غرفته في سلطان أباد؟
نعم كما ترى، قال إن علينا ألا ندخلها ونضعها هنا في زاوية من أيوان البيت، لأن إقامته في خمين ستكون مؤقتة.
لا شك أنه مصمم على الهجرة إلى قم المقدس.
هذا صحيح، ما إن سمعت أن الشيخ عبد الكريم الحائري أقام في قم حتى تأكد لدي أن السيد روح الله سوف لن يبقى في سلطان أباد.
الأوضاع المتدهورة في البلاد، الانقلاب وهجرة الشيخ عبد الكريم إلى قم دفعت بمجموعها السيد روح الله إلى اتخاذ هذا القرار. قل لي أين هو الآن؟
ذهب إلى بيت خالك. هو عادة يزور أقرباءه في كل مرة يأتي بها إلى خمين.
بارك الله،
ويتفقد أحوالهم.
بارك الله. طيب ميرزا، علينا هذه المرة التوجه إلى قم وطهران بدلا من سلطان أباد.
إن شاء الله سنحظى بزيارة مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام.
إن شاء الله.
يا أمنية العمر أن أقضي بقية حياتي في قم المقدسة.
إن شاء الله.
لن أخذ معي سوى ما أحتاجه من الكتب وبعض اللوازم يا كربلاي ميرزا.
جو مدينة قم متقلب وطريقها بعيدة عن خمين، فالأفضل أن تأخذ معك معظم الحاجيات التي جئت بها من سلطان أباد يا سيد روح الله.
ما مدى اختلاف الجو بين قم وسلطان أباد يا ميرزا؟
لنأخذ جميع اللوازم والحاجيات معنا، وبعد ذلك نرجع الزائد منها، أليس هذا أفضل؟
يا أخي لا تصعب الأمور.
لا
تصعب. سنكون برفقتك في هذا السفر، نزور السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها،
سلام الله،
بينما أنت تبحث عن مكان مناسب للإقامة أو تحصل على غرفة في مدرسة دينية وما شابه.
أصدقائي لديهم غرفة في مدرسة دار الشفاء يا أخي. من الممكن أن نحصل على غرفة مماثلة في المدرسة أو في مكان آخر.
هذا ممتاز.
فعلماء قم وبمساعدة من التجار هيئوا مدارس قديمة وبعض البيوت لإسكان الطلبة.
بارك الله بهم.
هم يجلون الشيخ عبد الكريم الحائري ويكنون احتراما خاصا لطلبته أيضا يا أخي.
الحمد لله، هناك الكثير من الروايات الشريفة التي تحدثت عن مدينة قم ومكانتها العلمية والفقهية والدينية في آخر الزمان. إن شاء الله سيكون لحضور الشيخ عبد الكريم في هذه المدينة أثر مبارك،
إن شاء الله،
وأن يكون حضوره سببا في إعادة إحياء حوزتها الدينية.
إن شاء الله، إن شاء الله. فليس مستبعدا أن مرقد السيدة فاطمة المعصومة في هذه المدينة كان تدبيرا إلهيا لالتفاف شيعة أهل البيت حول هذا المكان الشريف.
يا أخي، سواء رافقتماني إلى قم أو ذهبت لوحدي، فإني لا أحتاج سوى إلى لوازم أساسية كالكتب والمؤونة وبعض الفرش.
طيب طيب.
نعم نعم كما تريد.
يا سيد روح الله، هل أنت يقظ أم نائم؟
لست نائما يا أخي، فقط استلقيت قليلا لأخذ قسطا من الراحة. هل كنت ذاهبا إلى مكان ما يا أخي؟
أنا أشعر بالتعب والإرهاق أيضا يا أخي. فقد مررت على عدد من القرى والأرياف القريبة من خميس.
ساعدك الله.
كان علي أن أقوم ببعض الأعمال قبل سفرنا إلى قم. كانت هناك حاجة لإيصال البذور والسماد إلى الرعية التي تعمل على الأراضي الزراعية، كما يحتاج هؤلاء إلى من يوجههم في بعض الأمور الخاصة بهذه الأراضي. هذا يستغرق وقتا منا، ويقع عبء هذه الأعمال على ميرزا والسيد نور الدين، وعلينا أن نتحمل جزءا من هذا العبء ما دمنا في خمين.
يا أخي، إذا كنت قد أخبرتني قبل ذهابك لجئت معك للمساعدة.
لم يكن هناك الكثير لتقوم به يا روح الله، ورأيتك تطالع الدروس بعد صلاة الصبح، فتركتك منشغلا بأمر أهم من رفقتي إلى الأراضي الزراعية.
يا سيد مرتضى، هل لديك أخبار عن تطورات الجارية في طهران؟ سمعت أن بعض نواب المجلس قد عبروا عن رفضهم لانقلاب رضا خان، هل هذا صحيح؟
في كل الأحوال استغلوا غفلة بعض السياسيين وقاموا بتنفيذ انقلابه. الانقلاب لا يمكن أن ينفذه صحفي أو قوزاق، بالتأكيد كان للجنرال البريطاني آيرونسايد دور في الانقلاب. يشاع أن الانقلابيين جاءوا لإخراج القوات البريطانية، ولكن في الحقيقة يهدفون إلى تعزيز نفوذ وسلطة البريطانيين في إيران.
هكذا إذن؟
نعم.
ولذلك قبل الشيخ عبد الكريم دعوة علماء وأهالي قم، وحسنا ما فعل.
نعم.
لم يكن من المناسب أن يبقى شخص مثل الشيخ الحائري صاحب النفوذ والتأثير بين علماء الدين محبوسا في زاوية في سلطان آباد، بينما يقوم البعض بما يحلو له في العاصمة يا أخي.
لا أعرف لماذا اختاروا رضا خان، وما هو سر العلاقة بين رضا خان والبريطانيين؟
سر ذلك يا سيد مرتضى في حضور الجواسيس البريطانيين في بلادنا. فهذا أردشير ريبورتر الذي يعمل في كواليس السياسة الإيرانية جاء إلى إيران قبل سنتين من مقتل ناصر الدين شاه، ثم تعاقبت الأحداث الغريبة في هذا البلد. ربما التحولات السياسية والاغتيالات يقف وراءها مثل هؤلاء العملاء. وقد أشاعوا أنه تغلغل في صفوف القوزاق ويتعامل معهم.
نعم.
وما حصل من انقلاب ربما يكون أحد مخططاته يا أخي.
نعم، خلقوا الاضطرابات والفوضى في البلاد. اليوم نجد أن 20 إلى 30 حكومة تتغير خلال الفترة التي تفصل بين الثورة الدستورية والانقلاب الأخير. عزلوا الملك وعينوا ملكا لم يبلغ الحلم، وفي النهاية يتحكم قوزاق أمي كرضا خان بشؤون البلاد ومقدراتها.
نعم، وللأسف. نعم.
لا إله إلا الله.
بعض نواب مجلس الشورى الإيراني عبروا عن رفضهم للانقلاب الذي نفذه السيد ضياء ورضا خان في طهران عام 1920، والذي اعتبرته بعض الأوساط أنه من تدبير السفارة البريطانية. ومنذ هجرة الشيخ عبد الكريم الحائري إلى قم انتقل إليها أيضا السيد روح الله. هذه الواقعة ستؤرخ لتأسيس حوزة قم الدينية التي خرجت المئات من علماء الدين البارزين في القرن الأخير، والذين قادوا بعد ذلك الثورة الإسلامية، وعلى رأسهم الإمام السيد روح الله رضوان الله عليه.
يا سيد روح الله.
نعم يا ميرزا.
كم أغبطك على هذه السعادة التي حظيت بها هنا. فما إن يخرج المرء من الباب الغربي لمدرستك حتى يحتاج إلى عدة خطوات فقط ليصل إلى باحة مرقد السيدة فاطمة.
نعم ولله الحمد.
سلام الله عليها. في الأيام الأخيرة انشغلت فقط بزيارة مرقدها الشريف.
نسألك الدعاء يا ميرزا.
يا الله،
رأيتك قرب ضريح السيدة الكريمة ولكنك لم تكن تلتفت لي لشدة اندماجك بالدعاء والزيارة.
الله يعلم أني لم أكن ملتفتا إلى أي شيء سوى إلى زيارتي للسيدة فاطمة سلام الله عليها.
ميرزا،
نعم،
ادعو لنا بخالص الدعاء في هذا المكان الشريف.
وهل هذا يحتاج إلى توصية يا سيد مرتضى؟ أنا لا أدعو لنفسي إلا بعد أن أدعو لكم ولسائر الأحبة.
بارك الله بك.
قل لي يا سماحة السيد مرتضى، ماذا فعلت أنت في قم خلال هذه الأيام؟
زرت بعض الأصدقاء وتحدثوا إلي عما لديهم من أخبار بشأن الأوضاع السيئة في طهران.
نعم،
السادة علماء الدين قلقون جدا حيال مجمل الأوضاع في البلاد، وخاصة القضايا المتعلقة بالانقلاب والاعتقالات. فالسيد حسن المدرس عالم الدين المتنور والنائب في المجلس هو الآخر تم القبض عليه في نفس ليلة الانقلاب.
لا نعت الله عليه.
قد ملكوا البلاد باسم فرض الأمن. طالما حذر السيد حسن المدرس من الطبيعة الدكتاتورية للرضا خان ميربانج،
لعنة الله يعني،
ولكن صوته وللأسف ضاع بين أصوات المؤيدين لرضا خان. قال عدة مرات إن رضا خان شخص ملائم فقط لقمع المتمردين، ولكن طبيعته العسكرية لا تتناسب مع تولي منصب سياسي أو حكومي.
ولكن علينا ألا نقلل من أهمية إقرار الأمن في البلاد، فقد كانت البلاد في حالة من الفوضى.
من هم الذين خلقوا هذه الفوضى يا كربلائي ميرزا؟ الشعب لا يريد ذلك، ولا أحد أيضا يعارض إحلال الأمن في كل مكان، ولكن بذريعة الأمن لا يمكن أن تستولي على جميع قرارات البلد.
أجل،
فالشيخ خزعل في الجنوب، وكثير من المتمردين هم عملاء لبريطانيا، وتم قمعهم بأوامر أسيادهم أيضا.
أجل أجل.
نعم يا أخي صدقت، هذا هو كلام السيد حسن المدرس وعدد آخر من السياسيين.
نعم
نعم.
وهؤلاء القلة الذين عارضوا تولي رضا خان لقيادة القوات المسلحة وتوليه وزارة الدفاع لم يعارضوا إحلال الأمن في البلاد.
نعم هذا صحيح.
وإنما حذروا من فرض ديكتاتورية في البلاد، فاليوم قد تقمع مجموعة من المتمردين والأشرار، وغدا ستغلق أفواه كل المنتقدين الحريصين على مصالح البلاد.
فليخسأ من يريد أن يحكم بالديكتاتورية.
نعم.
علماء الدين ورجال السياسة الوطنيون سيمنعونهم من ذلك.
الشيخ عبد الكريم اختار مدينة قم لقربها من العاصمة ونقل حوزته إليها.
أجل.
ففي قم يمكن الاطلاع على أخبار العاصمة والبلاد في وقت أسرع، ويمكن أيضا إيصال صوت علماء الدين إلى الشعب ولمن يعنيهم الأمر بسرعة قياسية.
نعم يا أخي.
في المرات التي ذهبت بها إلى طهران شاهدت المجلس عن قرب وتحدثت إلى النواب وتحدثت إلى السيد المدرس شخصيا، وعلمت منه ومن بعض النواب أنهم يشعرون بالقلق حيال اقتراب رضا خان من السلطة، ويعتبرون أن مقاومته أمام من يريدون الحد من سلطته علامة على نزعته السلطوية وتخطيطه لتولي مناصب أعلى في البلاد.
نعم. إذن ما هذا الكلام الذي يزعمه بشأن الجمهورية وما إلى ذلك؟
حديثه عن الجمهورية والترويج لها بين الناس ليس لإقامة حكومة يختارها الشعب، وإنما لهز أركان ما تبقى من الملكية القاجارية، خاصة في عهد أحمد شاه.
صدقت يا أخي، السيد حسن المدرس يقول نفس الكلام.
نعم.
هو يقول إن رضا خان متعطش للسلطة ويريد إزاحة معارضيه بأي ثمن. الدكتور محمد مصدق أيضا أصبح يعارض تسلط رضا خان.
هذا صحيح.
سيد مرتضى.
نعم.
ما هو تقييمك للشيخ عبد الكريم الحائري بعد حضور درسه؟
واضح أن الشيخ يحظى بقدرة علمية عالية المستوى، استدلالاته قوية ومحكمة ولا يمكن للمرء أن يشكل عليها بسهولة.
نعم يا أخي، غالبية علماء الدين هنا دروسهم قوية واستدلالاتهم متينة.
نعم.
ولكن سؤالي كان عن شيء آخر.
نعم، سؤالك كان واضحا يا أخي، وأنا أجبتك بما يلائم. فالشيخ يدرك جيدا ما يفعله، يريد تربية وإعداد علماء دين مقتدرين، وعندما يكثر مثل هؤلاء العلماء ستضطر الحكومة أيا كانت أن تعير اهتماما بالغا بمطالبهم الدينية والاجتماعية.
الشيخ لا يتحدث عن شؤون الدولة يا أخي، فاهتمامه الأول منصب على الحوزة الدينية.
يا سيد روح الله، إذا كان من المقرر أن تكون عالم دين ضالعا في العلوم الدينية، إذن عليك أن تحظى بمكانة علمية في الحوزات الدينية، ولا يمكن لأحد أن يشكل عليك في علميتك. الشيخ عبد الكريم حصل على هذه المكانة بسبب علمه ودروسه وبحوثه. تصور لو كان في إيران 100 شخص كالشيخ عبد الكريم، هل كان يمكن للحكومة أو غيرها أن تتخذ قرارات تعسفية وتتفرد بقراراتها حول مختلف شؤون البلاد؟
كنت مطمئنا من أنني لو أردت رؤية السيد روح الله في قم كان علي أن أحضر درس الشيخ عبد الكريم. السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا ميرزا محمد
سلطان آباد لم تتسع لعلم ومعرفة الميرزا محمد حسين، فشد الرحال إلى قم المقدسة.
عندما استخار الشيخ عبد الكريم بكتاب الله حول مجيئه إلى قم بدعوة من علمائها وأهلها، جاءت هذه الآية الكريمة من سورة يوسف عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتوني بأهلكم أجمعين وأنا من أهله، لأن أهله هم طلبة العلوم الدينية.
أهلا بك ميرزا محمد.
وها أنا ذا في قم.
أهلا بك.
بارك الله بك.
أنا كنت بمعية أخي السيد مرتضى في درس الشيخ عبد الكريم.
السيد مرتضى ولله الحمد عالم دين وصاحب رأي في هذا الشأن.
نعم.
شكرا لكم.
وهو أستاذي ومرشدي في أمور الحياة والعلوم الدينية، كان لديه رأي سديد حول الشيخ عبد الكريم. قال إن الشيخ يريد تربية علماء مرموقين في الحوزة التي شكلها في قم المقدسة.
حكومة الانقلاب لن تضغط حاليا على الحوزة وطلبة علوم الدين لانشغالها بأمور أخرى، انتبه، وأيضا لحاجتها إلى العلماء. والشيخ وجد فرصة لتنمية الحوزة في قوم وتربية علماء دين، وأحسن استثمار هذه الفرصة.
نعم.
سمعت كلاما مماثلا من السيد محمد تقي الخنساري، ويعتقد بأن واجب الحوزات الدينية في إيران حاليا هو تربية عشرات العلماء مثال الشيخ عبد الكريم الحائري لكي يدافع عن النهج الديني في المجتمع وما يتعلق بمصالح الناس. اليوم تأسى الكثير من العلماء بمنهجية الشيخ عبد الكريم وباركوا رؤيته ومنهجيه.
ميرزا محمد حسين، أين حصلت على غرفة لك؟
سؤال جيد يا سيد مرتضى. في الأيام الماضية أقمت في غرفة أصدقائي من سلطان آباد. ولكن إذا وفقني الله سأخذ غرفة بجوار غرفة السيد روح الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله بك.
قام الشيخ عبد الكريم الحائري بنقل دروسه الدينية من سلطان أباد إلى قم المقدسة. هذه الواقعة ستؤرخ لتأسيس حوزة قم الدينية التي أخرجت المئات من علماء الدين البارزين في القرن الأخير، والذين قادوا بعد ذلك الثورة الإسلامية كالإمام الراحل رضوان الله عليه، أو شاركوا في قيام النهضة وقيادة النظام الإسلامي المنبثق عنها. ومنذ انتقال الشيخ الحائري إلى قم هاجر الإمام السيد روح الله إليها أيضا ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري في تربية علماء ومجتهدين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني، خاصة المتعلق بمصالح الشعب العليا ومواجهة التبعية الغربية أو مشاريع علمنة المجتمع الذي خططت لها بريطانيا في البدء بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة، وهو الخطر الذي تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في المواقع السياسية وعلماء آخرون كالإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
أيب مكلو نودهم على عناد اللي ضدهم، أيب مكلو نودهم على عناد اللي ضدهم، تصرنا بكلمتك نحب العسكريين، تصرنا بكلمتك نحب العسكريين، على عناد اللي ضدهم، على عناد اللي ضدهم،
والعيام لدن ذات الجلالة هدية لكل موالي،
هدية لكل موالي،
علي نجمة حجوا أهل الضلالة حجيهم ما نبالي،
حجيهم ما نبالي،
مشينا بخط أهل بيت الرسالة وسواهم ما نوالي،
وسواهم ما نوالي،
عرفنا العسكر بعصمة كماله بلغوج المعالي،
بلغوج المعالي،
علي الهادي بجهوده بالأخضر وادخلوده، علي الهادي بجهوده بالأخضر وادخلوده، تزمنا بخط الاثنين نحب العسكريين، تزمنا بخط الاثنين نحب العسكريين، على عناد اللي ضدهم، على عناد اللي ضدهم،
على عناد اللي ضدهم،
أيمك
أيمك لو نودهم،
على
عناد اللي ضدهم، اختصرنا بكلمتين نحب العسكريين، اختصرنا بكلمتين نحب العسكريين، على عناد اللي ضدهم، على عناد اللي ضدهم،
أهل بيت النبوة وعلة الكون محبتهم هداية،
محبتهم
نحب حب واحد، حب الجنون واحد، حب دراية
واحد، حب دراية،
علي الهادي القلب والعسكر عيون، شرف كل البرايا،
شرف كل البرايا،
نواليهم حتف أنف يضدون هويتنا الولاية،
هويتنا الولاية،
الحسن زكى عملنا وعلي الهادي أملنا، حسن زكى عملنا وعلي الهادي أملنا، رغم ما يصنع البين نحب العسكريين، رغم ما يصنع البين نحب العسكريين، على عناد اللي ضدهم، على عناد اللي ضدهم،
على عناد اللي
ضدهم،
على عناد اللي ضدهم،
انتصرنا
بكلمتك
نحب
العسكريين،
حبت عترة الهادي اكتشفنا براهين وتجاري،
براهين وتجاري،
معاجز منهم بكل دور شفنا، وكرامات ومناقي،
وكرامات ومناقي،
فضل سيرة علي الهادي اهتفنا بوجه كل النواصي،
بوجه كل النواصي،
إمام العسكري بيه اعترفنا وضمن إن العواقي،
ضمن إن العواقي،
يفوز اللي هواهم يخيب اللي جفاهم، يفوز اللي هواهم يخيب اللي جفاهم، كتبنا بمقلة العين نحب العسكريين، كتبنا بمقلة العين.